بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المسائل المتعلقة بشركات العنان. قلنا ما معنى شركة العنان يا أنس؟ أن يشترك اثنان بما ليهما المعلوم وأيضا بالعمل بأيديهما، فيحصل اشتراك في المال وفي العمل. وما حكم هذه الشركة؟ جائزة بالإجماع. ماذا يكون رأس المال في هذه الشركة؟ أجمعوا على أنه يجوز أن يكون رأس المال من الدراهم والدنانير، أي من الفضة والذهب، وأيضا يلحق به ما قام مقامهما من النقود. وأيضا قلنا الصحيح أنه يكون رأس المال، أنه يصح الاشتراك ورأس المال من العروض، لكن كيف يكون الحال إذا كان رأس المال عروضا؟ تقوم ثم يكون حقيقة الاشتراك بقيمتها لا بنفس العروض. لماذا هذا الأمر؟ قد تحصل مفاصلة في الشركة، فإذا حصلت مفاصلة فيستطاع رد القيمة بخلاف العروض قد لا يستطاع ردها. يشترط في رأس المال أن يكون معلوما، فلا يجوز أن يكون مجهول المقدار لأجل المفاصلة إذا حصلت. وهل يشترط تساوي المالين في القدر، أي مال الشريكين أو الثلاث الشركاء؟ لا يشترط، فقد يكون أحدهما له قليل والآخر له كثير. وهل يشترط اتفاق المالين في الجنس؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون جنسهما واحد، بل يجوز أن تكون الأجناس مختلفة، لكن قلنا إذا كانت الأجناس مختلفة يعني إذا كان سعرها ثابتا لا يتغير، وإلا فماذا نعمل؟ نعم، نرد الجميع إلى جنس واحد ويكون به الاشتراك. هل يشترط خلط المالين في الشركة؟ لا يشترط على الصحيح. فما يتعلق بالربح والخسارة في شركة العنان كيف يكون؟ أما الخسارة فبالإجماع أنه يكون على كل واحد منهما من الوضيعة بقدر ماله، فصاحب الثلث مثلا يتحمل ثلث الخسارة، وصاحب الثلثين يتحمل ثلثي الخسارة، هذا في الخسارة. والربح على حسب ما يتفقون به، ولا يشترط أن يكون بقدر المال، لأنه قلنا تختلف ماذا؟ تختلف قدرات الناس على العمل، خبرتهم، هذه مسائل تتعلق بشركة العنان. ثم يليها أنواع الشركات. كنا انتهينا في الدرس السابق كما ذكرنا، يعني أخذنا كثيرا من المسائل التي تتعلق بشركة العنان. بعدها شركة الأبدان، وقبل أن نقرأ شركة الأبدان نأخذ بعض المسائل التي لها تعلق بالشركات عموما، يعني ننبه على مسألتين لأن لها تعلقا بالشركات عموما، بعضها يترتب عليه حكم بعض الشركات. من هذه المسائل عقد الشركة، هل هو من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة؟ ومعنى ذلك أنه إذا كان لازما لا يجوز فسخه ولا المفاصلة إلا بما يحددون من مدة أو نحو ذلك حتى تنتهي، أم هو جائز لأحد الشركاء أن يفصل الشراكة متى شاء؟ عامة العلماء إلا خلافا ضعيفا أن الشركة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، وعلل بعضهم لذلك قال لأن الشركة أكثرها أو أكثر الشركات قائم على التوكيل، أي توكيل كل واحد من الشركاء لشركائه في التصرف في ماله، فهذا هو أساس الشراكة، أن كل واحد من الشركاء يوكل غيره من الشركاء في التصرف في ماله على حسب الشركة التي يتفقون عليها. قال والوكالة أصلها جائز، فكذلك الشركة هي قائمة على التوكيل فهي جائزة. بعضهم قيد هذا أن الشركة تكون من العقود الجائزة إذا كان المال على حاله ولم يتصرف فيه أحد الشركاء، وهذا ليس على إطلاق. نعم، أما إذا كان المال على حاله ولم يتصرف فيه فهذا واضح أن المفاصلة ظاهرة وهو جائز، بل يقال حتى ولو كان قد تصرف فيه الشركاء فأيضا الشركة عقد جائز، إلا أنه إذا كان الانفصال في وقت معين فيه ضرر على بعض الشركاء فلا يجوز ذلك، لابد من مراعاة عدم الإضرار، فإن الضرر منفي في هذه الشريعة. فإذا عقد الشركة عقد جائز، بمعنى أن لي أحد الشركاء أن يفصل الشراكة، ليس ملزما أن تستمر، إلا إذا كان بينهما شرط فهذا يمشون على شرطهم أنهم اتفقوا عندهم اتفاق أن الشركة تدوم إلى وقت كذا وكذا إلزاما يلتزمون به، فهذا واجب الوفاء بالشرط. أو كان الانفصال في وقت معين يؤدي إلى ضرر بأحد الشركاء فإن ذلك أيضا لا يجوز، لأن الإضرار ممتنع، لا يجوز أن يضر المسلم بأخيه المسلم. فإذا هذا تنبيه مهم، وهو أن أصل الشركة، أصل عقد الشركة عقد جائز. أيضا مما ينبه عليه أن الشركة لا بد أن تكون من جائز التصرف، أي ممن تصرفه جائزا، فلا تكون الشركة ممن لا يجوز تصرفه كمجنون أو صبي صغير أو سفيه محجور عليه في التصرف، فلا بد في عقد الشركة أن يكون ممن تصرفه جائزا. هذان تنبيهان. ثم نعود إلى النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة الأبدان. قلنا ما معنى شركة الأبدان؟ على من سبق ها يا إبراهيم، الشركة في عمل البدن وليس لهم ماذا؟ رأس مال. كيف الشركة في عمل البدن؟ يعني كل واحد من الشركاء يعمل وما حصلوه يقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه. هذا كثير، مثلا عندك مجموعة من البنائين يأخذون بناء هذه العمارة، وما حصلوا عليه من الأجرة قسموا بينهم، هذه شركة ماذا؟ أبدان. مثله كثير، أيضا أمور كثيرة، وناس يعملون في ورشة حديد أو أخشاب، جهد عمل وما خرج من الكسب والأجرة قسموا بينهم، ونحو ذلك في الزمن الماضي كحدادين أو نجارين، أو في هذا الزمن مهندسين يشرفون على عمل وما خرج يكون بينهم، فهذه شركة الأبدان. بعض أهل العلم يقول هي المشاركة في كل عمل مباح، وهذا كلمة جامعة، أنها المشاركة في كل عمل مباح، فكل عمل مباح تحصل مشاركة فيه، وما نتج عن ذلك العمل يقتسمه هؤلاء العاملون فهو من شركة الأبدان. فما حكم شركة الأبدان إذن؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم كما في المغني في صفحة 111 من المجلد الثامن. القول الأول أن شركة الأبدان شركة جائزة، يجوز لاثنين أو جماعة أن يشتركوا في عمل، وما خرج يكون بينهم. قالوا سواء كان هذا العمل صناعة أو اكتسابا، الصناعة مثل بعض المهن كالنجارة كالحدادة كالبناء، هذه صناعة، أو كان اكتسابا، اكتسابا كالغنيمة، الغنيمة ليست صناعة بل شيء يكتسبه، كذلك كالاحتشاش أخذ الحشيش ليست صناعة بل يكتسب، يكتسب هذا الحشيش يأخذه. قالوا فيجوز الاشتراك شركة أبدان سواء كان ذلك صناعة أو اكتسابا، وهذا مذهب مالك وأحمد، مع أن هذا مقيد كما سبق أن يكون هذا العمل مباحا، اشتراك في عمل مباح، وليس في شركة الأبدان مال، ليس فيها مال، إنما هو عمل، ليس لهم رأس مال، كله عمل، عمل بدن. واستدلوا على الجواز بالحديث الذي ذكره الشوكاني، سبق معنا أنه ضعيف، حديث ابن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. ما حال هذا الحديث؟ قلنا ما هي علته؟ الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه، وأيضا عن عنت أبي إسحاق السبيعي. استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن الأصل في الشركة التراضي، فإذا حصل تراض فذلك جائز. القول الثاني فيه تفصيل، قالوا يصح تصح شركة الأبدان فيما كان من باب الصناعات كبنائين أو نجارين أو مهندسين يقومون بعمل ويحصلون على شيء، قالوا هذا يصح، ولا يصح فيما كان اكتسابا كما سبق التمثيل، مثل العلماء بالاحتشاش والغنيمة. قالوا لأن الشركة مقتضاها التوكيل الوكالة، قالوا والوكالة لا تصح في هذه الأشياء، الوكالة لا تصح في هذه الأشياء التي تكتسب، بل من أخذها فهي له، وهذا مذهب أبي حنيفة. وذهب الإمام الشافعي أن شركة الأبدان كلها فاسدة، قال لأنها شركة على غير مال، شركة على غير مال ليس فيها مال فلا تصح، قال ولأن فيها أيضا غرر، فربما أحدهما يأكل مال صاحبه، لأن أحدهما قد يعمل ويحصل له كسب والآخر لا يحصل على شيء، لا يحصل له كسب، فيؤدي أن يأكل أحدهما من مال صاحبه، وفي غرر، قد يكون كسب هذا كثيرا وكسب هذا قليلا. والصحيح هو القول الأول أن شركة الأبدان جائزة، وأما الغرر فهو مدفوع بأن هذا الشيء بتراضيهما أو بتراضيهم إذا كانوا شركاء، فهم يتراضون على هذا الشيء، وربما كل واحد منهم يعلم عمل صاحبه ومع ذلك يتراضون به. وأيضا ما علل بأن أحدهما يأكل مال صاحبه، قد أحدهما يحصل على كسب والآخر لا يحصل، إن تراضوا بذلك من باب الإحسان أن يحصل على كسب فيعطي أخاه لا بأس، وإلا لمن يكتسب أن يفسخ هذه الشراكة، يفصل هذه الشراكة كما سبق أنها عقد جائز، فلو أن يفصلها. فالصحيح هو جواز شركة الأبدان لعدم المحذور في ذلك، بقي مسألة تتعلق بشركة الأبدان، وهي هل شركة الأبدان لابد أن تتفق الصنائع فيها أو يجوز حتى مع اختلاف الصناعات؟ يعني هل لابد مثلا أن يكون المشتركون جميعا بناؤون نجارون حدادون، أو يجوز أن يكون أحدهما حدادا والآخر نجارا والثالث بناء؟ أما إذا كانوا متفقين في الصناعات فهذا جائز عند من يقول بجواز شركة الأبدان. إذا كانت الصناعات متفقة فكل من يقول بجواز شركة الأبدان يقول بصحة ذلك. ومن هو الذي يقول بصحة شركة الأبدان؟ مالك وأحمد، أيوة أتباعهم. بقي إذا اختلفت الصناعات فاختلف القائلون بجواز شركة الأبدان هل تصح أو لا تصح إذا كانت الصناعات مختلفة، فقال مالك وبعض الحنابلة لا تصح، إنما تصح شركة الأبدان إذا كانت الصناعة واحدة، أما إذا اختلفت فلا تصح. عللوا قالوا لأن مقتضى ذلك، أي لو قلنا بصحتها، فمقتضى ذلك أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه. قالوا مقتضى ذلك أن كل ما يتقبله واحد منهما يكون لازما له ولازما لصاحبه، ويصح مطالبة كل شريك بذلك العمل. معنى ذلك يعني أن ما يتقبل أحدهما يلزم كل الشركاء، يعني إذا جاء إنسان عندنا ثلاثة شركاء، واحد نجار والثاني حداد والثالث بناء، فجاء أحد الناس إلى النجار قال أريد بابا من خشب، فالتزم له هذا النجار بباب من خشب، قالوا فهذا الالتزام من النجار لازم للشركاء جميعا، لازم للنجار والحداد والبناء. وهل يمكن الحداد والبناء يقومون أن يقوموا بهذا العمل؟ قالوا لا يمكن أن يقوموا به. نقرأ كلام مالك، قال لأن مقتضاها أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهم، فإذا تقبل أحدهما شيئا مع اختلاف صنائعهما لم يمكن الآخر أن يقوم به، فكيف يلزمه عمله وكيف يطالب بما لا قدرة له عليه؟ قالوا هذا يؤدي إلى أن أحد الشركاء سيطالب بشيء لا يقدر عليه. واضح الإشكال أو الاعتراض الذي اعترضوا به؟ قالوا لأن إذا اختلفت الصناعة قد يلتزم أحد الشركاء بعمل ثم لا يقوم به وهو لازم للجميع إذا كانوا شركاء، فكيف نلزم الجميع بشيء لا يقدرون عليه وليس هو في استطاعتهم؟ قالوا فإذن شركة الأبدان لا بد فيها من الاتفاق في الصنائع، فإذا اختلفت الصنائع فلا تصح هذه الشركة. والقول الثاني أن الشركة تصح لأنهم اشتركوا في كسب مباح، فإذا جاز مع اتحاد الصنائع فيجوز مع اختلافها. أيضا مما عللوا به قالوا أن الصنائع المتفقة أيضا قد يكون أحد الشركاء أحذق فيها من الآخرين حتى ولو اتفقت الصناعة، مثلا النجارة يكونون جميعا نجارين لكن أحدهم أحذق وأذكى في النجارة من الآخرين، ومع ذلك الالتزام من واحد منهما يلزم الجميع. وهذا القول الثاني هو قول بعض الحنابلة وهو الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
فكيف نقول إذن إذا لم يعمل الذي التزم والثاني ليست هذه مهنته؟ قال أهل العلم: يجب عليه أن يستأجر من كان يحسن هذه المهنة ويعمل ويدفع أجرته. فلو التزم نجار شريك لحداد وبنا بعمل باب مثلا من خشب ثم لم يعمله، فيلزم شركاءه الحداد والبنا أن يستأجروا نجارا يقوم بذلك العمل، والأمر محلول لا إشكال فيه. فالصحيح أن شركة الأبدان تصح وإن اختلفت الصناعات، وأنه إذا لم يمكن الشركاء الآخرون أن يقوموا بذلك العمل أنهم يستأجرون من يحسن ذلك العمل ويلزمهم الأجرة. أيضا من المسائل المتعلقة بشركة الأبدان مسألة الربح، كيف يقسم؟ هل نقول الخسارة على من تكون؟ لماذا؟ نعم، ليس هناك خسارة، لا تتصور الخسارة في شركة الأبدان، ما في هناك مال حتى يحصل خسارة، فليس إلا ربح. في شركة العنان سبق معنا أن الخسارة تكون على كل أحد بقدر ماله، والربح بحسب ما يتراضون عليه. بقي في شركة العنان، في شركة الأبدان قلنا الخسارة غير متصورة في شركة الأبدان لأنه ليس هناك مال حتى يكون في خسارة، وأما الربح فيكون على ما يتفقون عليه كشركة العنان، على حسب ما يتفقون عليه، لأن أحدهم قد يكون أحذق في ذلك العمل وأقوى عليه وأنشط فيه، فيجوز أن يشترط من الربح أكثر من غيره، فإذا تم ذلك بتراضيهم فهذا جائز، لأن هذا الربح وهذه الأجرة هي مستحقة لذلك العمل، والعمل فيه تفاضل بين الشركاء، فإذا كان التفاضل في العمل موجودا جاز أن يوجد التفاضل في الربح. أيضا من المسائل المتعلقة بشركة الأبدان ما لو ترك أحدهم العمل، شريكان يعملان في شيء فأحدهما لم يعمل وعمل الآخر، قال العلماء: إن تركه لعذر فالكسب بينهم، كان يكون شريكان يعملان في بناء، أحد الشريكين مرض في يوم من الأيام لم يعاون صاحبه في البناء، ففي آخر العمل دفع لهم صاحب العمل الأجرة، تكون بينهم حسب ما يتفقون عليه. فإذا كان ترك أحدهما للعمل لعذر فإن الكسب بينهما جميعا لأنهما اشتركا، فإن كان لغير عذر فمذهب الحنابلة أيضا إلحاقه فيما إذا ترك العمل لعذر، قالوا: لأنهما شريكان وبقدرة الشريك الذي يعمل بقدرته أن يفصل الشراكة أو يطالب شريكة بالعمل، يقول له: إما أن تعمل وإما أفصل الشراكة، أما أن تبقى شريكي ولا تعمل فلا أرضى بهذا. فإذا أقره رضي بأنه شريكه وهو يرى لا يعمل وأقر على ذلك فإن الأجر بينهما على حسب الشراكة التي اتفقوا عليها، لأن هذا الشيء كما سبق ليس أمرا ملزما، بقدرته بقدرة الشريك أن يعمل أن يطالب شريكه بالعمل، إن وافق على العمل وإلا فصل الشراكة. قالوا: فإذا سكت عنه ولم يطالبه بالعمل ولم يفصل الشراكة معنى أنه راض بأن يأخذ نصيبه من هذه الشركة، وهذا كما سبق مذهب الحنابلة وما ذكره ابن قدامة في المغني في صفحة 115 وما بعدها من المجلد الثامن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح في أنه إذا تركه لغير عذر أن الأجر للذي عمل فقط. قال: فلو ترك أحدهم العمل يوما من الأيام بدون عذر فالأجر للذي عمل دون من لم يعمل. قال: لأنه قد يستحي أن يطالب بالعمل، وقد يستحي أن يفصل الشراكة منه. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله هذا القول الثاني الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، ذكره احتمالا. قال: ويحتمل أنه متى ترك العمل من غير عذر ألا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه، لأنه إنما شاركه ليعمل جميعا، فإذا ترك أحدهم العمل فما وفى بما شرط على نفسه، لأنه لم يوفي بما شرط على نفسه، فلم يستحق ما جعل له في مقابلته. على كل كلا القولين له وجه، فالذي قال إن الأجر يشتركان فيه قال هو بإمكانه يفصل الشراكة معه إذا رأى يتلاعب أو يطلب منه أن يعمل، والذي قال ليس له نصيب في الأجرة كما سبق أنه لم يوفي الأمر الذي شرط على نفسه، لأنه شرط أن يعمل معا، فكلاهما له وجه. فإذن حاصل هذا: إذا ترك أحدهم العمل ها إن كان لعذر فالمال الناتج عن الشراكة بينهما، وإن كان لغير عذر ففيه قولان للعلماء كلاهما محتمل. هذه مسائل تتعلق بشركة الأبدان، ثم بعدها شركة الوجوه، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بها. يعني خطأ في العمل هذا ليس خسارة، يعيدون العمل مرة أخرى، يصححون العمل. أجرة العمال على الذي استأجرهم هذا ما صار مشاركة الآن، هذا صار استئجار. المشاركة ليس واحد مستأجر والآخر أجير، لا، المشاركة أنا وأنت وفلان وفلان خمسة كلنا نعمل، وما خرج نقسمه بيننا. إذا أخطأنا في عمل نقوم جميعنا ماذا؟ بإصلاح العمل. لكن لو كان هناك مثلا كما هو النظام الآن ما يسمى بمقاول، هذا هل صار الآن شركة أبدان أو صار باب إيجارة؟ باب إيجارة، فعلى هذا المقاول أو المسؤول أجرة العمال، عليه أجرة العمال، وهو يتفق معهم أنهم إذا أخطأوا يتحملون خطأهم مثلا فيما يتفق هو وإياهم. فنعم، شركة الأبدان لا يتصور فيها خسارة لأن الكل يعمل، لكن إذا كان أحدهم مستأجر للعمال الباقين كمقاول والباقون هم عمال عنده فهذا صار باب إيجارة وليس من باب الشركة، وهو على حسب ما يتفق هذا المقاول مع العمال. إذا كان الخطأ اتفق هو يوم أن من أخطأ يتحمل خطأه ويخصم عليه من أجرته أو نحو ما يتفقون عليه. ها؟ كيف المواد؟ حصل ماذا؟ أيه، يعني حمل ما أخطأوا فيه يصلحون جميعا، يصلحون جميعا. إذا كانوا جميعا ملتزمين بهذا العمل فعليهم جميعا إصلاحه، لكن لو كان الملتزم به مثلا مهندس هو المشرف على هذا العمل وهؤلاء عمال مستأجرون، فعلى من إصلاح كما مر معنا في باب الإيجارة؟ على هذا المهندس، هو الذي يتحمل خطأ ما أخطأ فيه. فباب شركة الأبدال ليس فيه استئجار، فيه جهد، هذا إنما يكون مع طيب النفوس. الآن حتى ربما الإخوة الأشقاء لا تطيب نفوسهم بماذا؟ شركة الأبدان، يقول اعمل لك وأنا أعمل لي. فكثير الآن ما تطيب نفوسهم بهذا، فلو طابت النفوس فذاك جائز. وما هو الأفضل، اشتراك أو عدم الاشتراك؟ لا يقال هذا ولا هذا، لكن ذلك راجع إلى المصلحة،
ذاك راجع إلى المصلحة. أخوني يقول: ما هو أفضل كتاب في الشمائل المحمدية؟ ألفت كتب كثيرة في الشمائل، من أحسن الكتب وأيسر الكتب وأفضل الكتب ترتيبا في الشمائل كتاب الترمذي رحمه الله، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد درسناه في هذا الدرس بين مغرب وعشاء، وكان كتابا ماتعا وبالأسانيد. ألفت كتب كثيرة، ابن كثير له كتاب، البغوي له كتاب، وغيرهم من أهل العلم. وهناك كتاب أيضا جميل واعتني فيه بالصحة لبنت الشيخ مقبل رحمه الله، اسمه الصحيح المسند من الشمائل المحمدية، في مجلدين، كتاب جيد. أخي يقول: طعونات الكفار في الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تتزامن مع احتفالات أهل البدع فيما يسمى بالعيد المولد، ذكرنا هذا أمس أنه لا مانع أن يكون بينهم اتفاق أن هؤلاء الرافضة وأمثالهم يعهدون إلى الكافرين أن يسيئوا، لأجل هؤلاء يظهرون التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام فيكسبون بذلك الناس. قال أخ: قال وقد وجد ذلك يعني متفقا في كثير من المواضع، فلما حصل في الدنمارك قبل أعوام تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقت احتفال أهل البدع بعيد الميلاد النبوي، وكذلك لما حصل التنقص في النرويج كان متزامنا مع الاحتفال بعيد المولد، وهذه المرة في فرنسا تزامن سب الكفار مع احتفال أهل البدع وكأنهم متواطئون في ذلك. قال هذا نقل عن محاضرة للشيخ عبد الحميد الحجوري. نعم، ليس ببعيد أنهم متواطئون في ذلك، حتى يظهر هؤلاء أنهم يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافعون عنه لأجل يكسبوا بذلك الناس. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ينصر بالعمل بسنته، كيف ننصر بمخالفة سنته؟ سنة التي قضى فيها حياته وجاهد عليها نأتي نخالفها لأجل ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يقول إلا جاهل. فلا تكون النصرة للرسول عليه الصلاة والسلام بمخالفة سنته، أيضا لا تكون النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم بتقليد الكفار كما يفعله بعض الناس، يخرج مظاهرة لأنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هؤلاء الكفار هم الذين ابتدعوا هذا الجاو بهذا الفعل المنكر، فكيف نحن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ونعمل بعملهم ونتابعهم؟ فنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالعمل بسنته، تكون برد الباطل بالحق، هكذا تكون النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.